أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا فيكم بالبرنامج السوري يمال الشام يلي مستمر معكم للساعة 10 مساء. لسه عنا فقرات كثيرة، خليكم معنا. طبعا وصلنا للفقرة المحببة لقلوبكم وقلبي أنا شخصيا يلي هي من مكتبتي مع زميلي نادى عواد. مساء الخير نادى.
مساء الخير هند، مساء الخير مستمعين الكرام.
ليكي بيقلك سامي قديش سامي كان اندماجك بالموسيقى اللي حط لك اياها واختارها هو، يعني
بالمية مية تمام. دائما اختياراته ممتازة،
دائما اختياراته موفقة وحلوة كتير. اليوم كتاب من مكتبتك، شو حابت تحكي عن اي كتاب والكاتب مين هو؟ خلينا نسمعك.
الواقع الكاتب هو خوزيه ساراماغو اللي يعتبر واحد من أهم كتاب الأدب في نهاية القرن الماضي وبدايات القرن الحادي والعشرين.
حلو.
طيب.
أوكي. هو اسم الكتاب؟
اسم الكتاب العمى.
العمى. أوكي. تفضلي نادى.
طيب شكرا كثير هند. نبدأ بالفقرة لنحكي عن ساراماغو. أول هو خوزيه ساراماغو اللي انولد لعائلة من الفلاحين في البرتغال عام 1922 وتوفي عام 2010. هو في الواقع كاتب روايات ومسرحي وصحفي، أكثر من مليونين نسخة من أعماله بيعت في البرتغال بس، يعني تصوري أنه بدأت البرتغال نسبة الكتب المباعة له، وترجمة أعماله ل 25 لغة حول العالم. حاز ساراماغو على جائزة نوبل للآداب عام 1998، والجائزة حاز عليها من الرواية اللي رح نحكي عنها اليوم.
حلو.
قيل عن ساراماغو بأنه يروي رواياته كما لو أنه شخص حكيم وجاهل في ذات الوقت. رواية العمل اللي رح نحكي عنها اليوم ككل تحكي عن العمل الفكري، لأننا نحن البشر نستطيع أن نرى لكننا لا نرى. الكتاب بيحكي عن وباء غامض يصيب إحدى المدن، يصاب أهل المدينة بالعمى فجأة، مما يخلق موجة من الذعر والفوضى العارمة اللي بتأدي لتدخل الجيش، ولكن الوضع بيزداد سوء لما بيتخلى الجيش عن الحشود العاجزة، وهالشي بيؤدي لسيطرة العصابات لنهب الطعام والدواء. تبدأ رواية بوصف شخص عم بيسوق سيارته وواقف على إشارة المرور. لون الإشارة بالطريق بيتحول للون الأخضر، مفروض إنه يمشي، ولكن الرجل بيضل واقف مستمر داخل سيارته. تتعالى صيحات المارة والسائقين، ولكن الرجل ما بيتحرك، للأسف أصيب بالعمى الأبيض. فجأة أصبحت الدنيا بعيونه ورقة بيضاء خالية من أي تعبير. أحد المارة بتبرع بإيصاله للبيت، بعد ما يوصلوا للبيت بسرق له السيارة، ما في شيء ببلاش، ومن ثم هالشخص اللي حاول أنه يساعد الأعمى هو كمان يصاب بالعمى، ولما بيحاول يرجع على بيته ما بيقدر، الشرطي بيوصله لبيته بدون ما يعرف انه سارق، طبعا بيوصله لبيته، وهيك بيصير السارق والشرطي كمان انصابوا بالعمى. هالاشخاص الثلاثة، السائق الاول والشرطي والسارق، ثلاثتهم بيروحوا لعيادة الطبيب. الطبيب بيلتقط العدوى مع فتاة كانت طول الرواية بسميها فتاة ذات النظارة السوداء، مع فتاة حاطة النظارة على عيونها وكهل بغطي أحد عينيه، وطفل أحول كلهم كانوا موجودين بالعيادة، كلهم بيمرضوا ويصابوا بالعمى. طبعا بنتشر الذعر بالمدينة، بتعقد الحكومة اجتماع طارئ ليقرروا بعدها أنه مفروض يعزلوا المصابين في مصحة، ولكن المصحة للأسف كانت غير مجهزة لاستقبال المرضى. ولما بيحطوهم بهالمصحة بيحذروهم بأنه إذا حاولوا يهربوا منا رح يتم إطلاق النار عليهم. وحتى يستمروا في الحياة بيقدموا لهم الطعام، بيحطوا لهم طعام قدام بوابة المستشفى وبينسحبوا، والعميان هو المفروض عليهم أنهم يطلعوا ويجيبوا الطعام ويدخلوا، ويهتموا بهالمكان الخالي من المراحيض السالكة والمياه النظيفة، وخالي من المواد الأولية اللي على بساطتها مثل مثلا محارم التواليت ومواد التنظيف. كل هالشغلات البسيطة تصبح فجأة من أهم الضروريات للاستمرار بالحياة. المرضى صاروا يتغوطوا بأي مكان، لأن ما في مكان، يعني ما في مكان غير مجهز، صاروا يتغوطوا في أي مكان لتلبية ضغط حاجاتهم الجسدية. وبعد هالفعل صاروا يخوضوا حتى في أقدارهم بسبب عدم تمييزهم للمكان. في البداية كانوا يتحرجوا من تفريغ أمعائهم في حال شعور أنه في حدا واقف جنبهم حتى لو كان هالشخص الثاني أعمى، ولكن بمرور الوقت هالشي بيتعودوا عليه وما بعيدوا بنزعجوا منه. طبعا هي دلالة على أنه الخطأ يصبح عادة مقبولة بالتكرار. بالإضافة لهالشي كان على المحتجزين مهمة تدبير أمورهم اليومية، مثل لم القمامة، النظافة، دفن الموتى، تصليح مثلا سرير إذا انكسر، أي شيء بحتاجه أي إنسان في أي تجمع إنساني، مما يدفع هذا المجتمع، مجتمع العميان، بالعودة إلى البدائية الأولى. وهيك نكتشف نزعات الإنسان الحيوانية اللي بتطغى في ظل الظلم والأنانية بغياب التنظيم. بغرفة واحدة في المستشفى بيجتمع أوائل الواصلين اللي هن قلنا أنه اللي انصاب الطريق واللي كانوا بالعيادة الطبيب، هدول بيتم وضعهم في غرفة وهن بيكونوا أول الواصلين، وبتجي معهم زوجة الطبيب اللي بتبدأ أنه هي كمان عمياء لحتى تتمكن من مرافقة زوجها اللي بتحبه. وفيما بعد بتتوالى وفود الأشخاص العميان اللي بوصلوا للمستشفى. تجري في المستشفى أو في المصحة أحداث رهيبة بتفوق قدرة الإنسان على التأقلم والتعايش. أحد العميان بيجمع حوله بعض الرجال وبيكونوا عصابة بتسرق ممتلكات وطعام الناس الثانيين. هالعصابة استباحت أعراض النساء بواسطة مسدس كان بحوزة أحدهم، الأمر اللي بيخلي واحدة من النسوان أنها تشعل النار في قسم المجرم أو العصابة المجرمين مع أداحة مخبيتة، تشعل الأداحة بتحاول أنه تحرقهم، وللأسف بيتم حرق المصح بكامله، بتهاوى المصح وبيهربوا هالعميان كلهم. هالعميان كلهم بيهربوا والكثير منهم بيموتوا إما تحت الأقدام أو بسبب البرد والجوع. المجموعة الأولى تحاول الحصول على القدر الأدنى من سبل البقاء على قيد الحياة في مدينة كل سكان عميان. وبعد هالحادثة بيشوفوا أنه المصح، المكان اللي كان غير ممكن أنه يعيشوا فيه، بيصير بداخل المدينة كلها ككل بيصير هو المكان الأكثر أمان مقارنة بالعالم الخارجي اللي الناس بديت فيه تأكل ما لا يمكن أكله. بدأت المصحة منشوف أنه الكلاب صارت تنهش أجساد الموتى المرمية في الشوارع، العفن والمخلفات البشرية عم تغطي الأجساد والشوارع، البشر عم يتنقلوا بجماعات، عم يتلمسوا طريقهم وبينتقلوا من مخزن لآخر، وعم يقتحموا البيوت البيت تلو الآخر حتى يدوروا عن الطعام. وهيك بتتوالى أحداث الرواية المؤلفة من 380 صفحة على لسان زوجة الطبيب اللي هي المبصرة الوحيدة في مدينة كل عميان، واللي على لسانها بتتم نقل أحداث الرواية. بواسطة هالمرأة استطاع كل من كان في رعايتها أن يتمكن من العيش، إذا ما قلنا مثل البشر ولكن ليس كالحيوانات. فقدرة الجسد على قذارة الروح، فقذارة الجسد من قذارة الروح، والنظيف هو من يشعر بشدة النتن المنتشر حوله. هالإمرأة حاولت بتخطيطها ومحبتها أن تغسل أردانهم، أن تطهر نفوسهم ونفوس كل من كان حوله على قدر الإمكان لحتى يقدروا يعيشوا بالحد الأدنى والممكن من الإنسانية. الكاتب بهالرواية سلط الضوء على الإنسان، هالكائن الهش الضعيف المتقوقع وراء قوة مزيفة. كلياتنا منتظاهر في القوة، ولكن في أداء التفاصيل بتخلينا ننكسر ويبين ضعفنا وهشاشتنا. بهالرواية حاول الأديب أنه يوضح بأنه العديد من الطرق قادرة على أن تجعل الإنسان حيوان. البشر بتعودوا على أي شيء عندما يكفوا على أن يكونوا بشر، والإنسان عندما يصاب بوباء وبألم وبضغط بيصبح الجانب الحيواني فيه أكثر وضوح، لسبب بسيط وهو أنه فعل الشر دائما أيسر من فعل الخير. الجسم البشري منظم وموته هو نتيجة لخلل في التنظيم. أي إنسان لما بيصير في عنده مشاكل صحية بتكون سببها خلل في أجهزته اللي هي بالأساس مكونة لأنه يصير بشكل منظم ودقيق خلال 24 ساعة. لما هالإنسان بيختل توازنه بيكون موته، مثله مثل المجتمعات. لكي تقوم لابد لها من الطعام أولا والتنظيم ثانية. التنظيم بيحتاج للبصر والبصيرة. بأي مجتمع لا معنى للحاضر دون مستقبل ودون الماضي، وعندما يكون الحاضر غير موجود رح تتدمر الإنسانية العيش بدون عيون. لكنها ستكف عن إنسانيتها لما تنقلب المفاهيم وبصير الانحطاط واقع نتيجة طريقة تعاملنا مع الأحداث. لما منعتقد أن الأبله والأحمق هو اللي ما بتمسك بحسة الأسد، ولما بنتقل العمى من العيون المريضة للعيون المبصرة، العيون المبصرة هي الأخرى ستفقد بصرها وبصيرتها في آن واحد. أحداث الرواية بتدور بمدينة ليس لها اسم وبشخصية أبطال ما لهم اسم. يعني خلال الرواية ما بيقول مثلا أي اسم، بيقول الطبيب، زوجة الطبيب، الطفل الأحول، الرجل العجوز، الأعمى الأول، الأعمى الثاني، وهيك. ولما كنت بقرأ الرواية أول شيء فكرت أنه المترجم كتير تعيس، أنه معقول هيك الجمل متلاحقة وما في بينات لا فاصلة ولا نقطة ولا إشارة تعجب. بعد اكتشفت أنه خوزي ساراماغو بيكتب كتبه بطريقة ما فيها إشارات التنقيط أبداً. عفوا مو إشارات التنقيط، يعني الفاصلة والنقطة وإشارة الاستفهام هدول كلهم ما له وجود. ممكن أنه يكتب جملة من صفحة كاملة، هذا هو الأسلوب اللي بتميز فيه عن غيره. ولكن مع ذلك تعتبر رواياته، خاصة هالرواية، من أروع ما كتب. الرواية بتطرح عدة أفكار فلسفية: سبب مجيئنا لهالعالم، الحياة والموت، الغاية والعمل، الجبر والاختيار، الخير والشر، وبالمقابل بتصير عدة أسئلة. بتصير أسئلة عن علاقة المشاعر بالرؤية، عن اعتماد الإنسان على الآلة الذكية اللي أثبتت من خلال أحداث الرواية إنها مجرد آلة وغبية وليست ذكية على الإطلاق. بتصير التساؤل: هل يبقى الإنسان على ما هو عليه فيما لو اختلفت ظروفه؟ يعني منشوف إنسان مرتب وعين الله عليه لو كان موضوع في ظرف آخر غير الظرف اللي هو فيه، نقدر نحكم عليه بنفس الطريقة، وبتكون أفعاله نتيجة لهالظروف مختلفة ولا متساوية مع الظرف الآخر؟ والسؤال كمان أنه هل ما تفضه الأخلاق والأعراف يصبح محلل في ظروف طارئة؟ ونحن في كتير من التساؤلات اللي عم نتساءلها في ظروف الحرب، لما عم نشوف ناس مثلا تهريب الآثار، مثلا السرقة، منقول أنه في ناس عم يبرروا أنه يبدأ عمل هيك يبدأ أموت بدي أعيش. هذا هو السؤال تطرحه الرواية، أنه في حال اختلفت الظروف، الأعراف والتقاليد والمبادئ والشغلات المتعارف عليها تصبح محللة في الظروف الطارئة؟ مثال على ذلك من الرواية، زوجة الطبيب بتقتل المجرم، هل نعتبر قتل زوجة الطبيب المجرم جريمة أم شجاعة وحسن تخطيط لحتى يسر أمورهم؟ نقطة ثانية، هل قبول الرجال بتقديم نساء للمجرمين؟ لأن المجرمين صاروا بيشرطوا على العميان الثانيين، يا بتعطونا نسوانكم يا بنحرمكم الطعام طالما في بإيدهم مسدس. هلأ السؤال هو، هل قبول الرجال بتقديم نساء للمجرمين حل منطقي تفرض الظروف للاستمرار والبقاء، أم أن هالشي هو عبارة عن نزالة وسقوط ما بمثل الشهامة بصلة؟ سؤال كمان، هل الشعور بالرغبة الجنسية الملحة لدى الرجال، وهالشي شفناه خلال الرواية، بهالظروف الوسخة الرغبة الجنسية ما كانت مكبوتة، السؤال هو هل الشعور بالرغبة الجنسية الملحة لدى الرجال في تلك الليلة أو في تلك الظروف هو مجرد غطاء لستر ضعفهم ليأكدوا لأنفسهم ضمنا أنه هن لديهم بقايا من رجول المزعومة، أم أنها عبارة عن حيوانية كامنة في النفوس بتظهر في أي ظرف بأي مكان؟ هالشي دعا زوجة الطبيب للتغاضي عن نزوة زوجة لما شافته هو بيمارس الجنس مع الفتاة ذات النظارة اللي دايما بتحطها لعيونها. زوجة الطبيب تغاضت عن هالموضوع مع أنه هي المبصرة الوحيدة. السبب هو أنه حست بالشفقة على الحال اللي وصل له زوجة. وسؤال كمان، هل الأعمى الأول اللي رفض أنه يبعث مرته، الأعمى الأول اللي شفناه بالسيارة اللي أول مرة مرض، هذا رفض أنه يخلي مرته تروح مع الرجال الثانيين بسبب أنه ما قبل، هل رفضه لهالفكرة هو بيخليه يكون أكثر شرف ورجولة من الآخرين، أم هو أكثر دناءة لأنه رح يأكل الطعام اللي رح يحصل عليه من تقديم زوجات الآخرين لهالمجرمين؟ يعني فعلا الرواية رائعة وجميلة بالرغم من قتامتها. بنصح للكل أنه يقراها لأنه فعلا مختلفة. واللي سمعت أنه كمان الكاتب كتب رواية ما حدا بيخطر له أبدا أنه يكتب بها الموضوع، تصور مدينة الموت ما موجود فيه، يعني معتقد أنه رح تكون أكثر فضاعة من هالرواية. إن شاء الله إذا قريتها يوما ما بحكي لكم عنها. وهيك بوصل معكم لنهاية الفقرة، بتمنى أنه تكون فقرة يعني قدرت أقدم فيها المتعة والفائدة بنفس الوقت. هلأ أنا رح أترككم بس أنتوا لا تتركونا، خليكم معنا رح نتابع مع بعض الفقرة الممتعة للعجيز عمار وفقرة المسابقات.